تفسير سورة البقرة.
قال المصنف رحمه الله تعالى: تفسير سورة البقرة. وهذه السورة سورة عظيمة جدا، ينبغي للمسلم أن يكرر قراءتها، وإن استطاع أن يحفظها يحفظ هذه السورة لما فيها من الفضائل. وحاول إذا كان لم يحفظ يكرر قراءة هذه السورة لما فيها وما سيذكره المصنف رحمه الله تعالى. وسورة البقرة، هذه السورة أقول هي سورة مدنية، هذه السورة سورة مدنية. قال القاسمي في تفسيره: جميعها مدني بلا خلاف. انتهى كلامه رحمه الله. وقال القرطبي: قيل هي أول سورة نزلت بالمدينة، وهذا محل اتفاق بينهم بأنها مدنية، إلا قوله تعالى: واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، فإنها آخر آية نزلت، فإنها آخر آية نزلت من السماء، ونزلت يوم النحر في حجة الوداع، يوم النحر في حجة الوداع بميناء. وآيات الربا، ليس أنها نزلت أيضا في ميناء، لا، يريد أن آيات الربا كما سنبين، وآيات الربا أيضا من أواخر ما نزل من القرآن، من أواخر ما نزل من القرآن. إذن عرفنا بأن سورة البقرة هذه السورة العظيمة سورة مدنية بلا خلاف إلا في هذه الآية. واضح لكم؟ قال:
ذكر ما ورد في فضلها. روى أحمد ومسلم والترمذي والنسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي لا يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخل الشيطان. وقال الترمذي: حسن صحيح.
نعم، ذكر ما ورد في فضلها، ذكر ما ورد في فضل هذه السورة العظيمة. فقد روى الإمام أحمد ومسلم والترمذي وغيرهم عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا. نأخذ من هذا النص أن القبور لا تقرأ فيها القرآن. كيف؟ قال: فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. فقوله: لا تجعلوا قبور بيوتكم قبورا، اقرأوا القرآن فيها، اقرأوا سورة البقرة. لماذا؟ لأن القبور لا يقرأ فيها القرآن، فالذي يجتمع حول القبور ويجلس عليها ويبدأ يقرأ القرآن فهذا كله مخالف لهذا النص ومخالف لما ورد عن السلف، فإنه لم يرد هذا من فعل السلف رضوان الله عليهم. قال: فلا تجعلوا بيوتكم قبورا، إذن القبور لا تقرأ فيها. قال: فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله الشيطان. ولهذا نسأل الله السلامة، تجد كثير من البيوت فيها الشياطين تعبث. لماذا؟ لأن هذه البيوت لا يقرأ فيها القرآن من أهلها، فضلا عن أن تقرأ فيها سورة البقرة. عرفتم؟ لا يوضع فيها القرآن، هذه البيوت حتى للاستماع لا يوضع القرآن، فضلا عن أن يقرأ أهلها القرآن، فضلا عن أن يقرأوا سورة البقرة. يعني لا يقرأوا شيء من القرآن، والبقرة من باب أولى. ولهذا انظر إلى البيت وما فيه، وانظر إلى أهل البيت وما فيهم، تجد هم وغم وإلى آخره. ما السبب؟ من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، ضنك. نسأل الله السلام. ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فالبيت الذي لا يقرأ فيه القرآن ولا يذكر فيه كلام المنان ولا يقرأ فيه حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويتدارس، أين تأتيه السكينة؟ لا يصلى فيه، لا يذكر الله فيه، لا يقرأ القرآن فيه، إذن هو موطن للجن والشياطين، أليس كذلك؟ لأن الشياطين والجن لا يستطيعون أن يبقوا في مكان تقرأ فيه سورة البقرة، أليس كذلك؟ بنص قول النبي لا يدخله الشيطان، فالشيطان لا يتحمل. المراد به شيطان الجن وكذلك شيطان الإنس. تجد شيطان الإنس هل يجلس المواطن التي فيها يذكر الله؟ أبدا. هل يجلس في المواطن التي يقرأ فيها القرآن؟ أبدا. تجد من نفسه أنه كأنه قد عصر قلبه، ما يتحمل الجلوس في تلك المواطن، تجد أنه يقوم. لماذا؟ لا يستطيع أن يجلس في مكان يذكر فيه الله جل جلاله. إذن الأمر عظيم، فعلى الإنسان أن يحافظ على هذه السورة، أن يقرأ وأن يكرر، وإن شاء الله ستمر أو سيمر بنا تفسيرها، وتجد ما فيها من الأحكام وما فيها من العظات وما فيها من القصص وما فيها من العبر. فهذه سورة عظيمة لا يفرط فيها الإنسان، فينبغي على الإنسان أن يكرر وأن يقرأ هذه السورة. قال:
وروى أبو عبيد عن عبد الله يعني ابن مسعود قال: إن الشيطان يفر من البيت الذي يسمع فيه سورة البقرة. ورواه النسائي في اليوم والليلة، وأخرجه الحاكم في مستدركه، وقال صحيح الإسناد ولم يخرجا.
نعم، قال صحيح الإسناد ولم يخرجا. قال في الهامش: هو في المستدرك بنحوه، ووافقه الذهبي على تصحيحه. قال: وهو وإن كان موقوفا لفظا، وصحيح قال من جهة الإسناد، لكنه موقوف على من؟ على ابن مسعود، ولكن لا يقال هذا من قبل الرأي، فله حكم الرفع. لماذا؟ لأنه ما يدري ابن مسعود رضي الله عنه أن الشيطان يفر من قراءة سورة البقرة، إلا أن الذي أخبره بذلك هو الصادق المصدوق، لأن هذا من أمور الغيب. وضح لكم؟ وذكر أيضا بقية الأسانيد. وعليه فإن البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة يفر منها، من هذه البيوت، الشيطان يفر من هذا البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، الشيطان ولا يتحمل. فعلى الإنسان أن يحافظ على هذه السورة. قال:
وعن سهل بن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن البقرة، من قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان ثلاث ليال، ومن قرأها في بيته نهارا لم يدخله الشيطان ثلاثة أيام. رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه وابن مردوي.
يقول: وعن سهل ابن سعد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن لكل شيء سناما، وإن سنام القرآن البقرة. سنام الشيء هو المرتفع، ولهذا جاء في الحديث أن الجهاد سنام الدين، أليس كذلك؟ وهنا البقرة سنام القرآن، أول القرآن وأعلى. قال: من قرأها في بيته ليلة لم يدخله الشيطان ثلاث ليال، ومن قرأها في بيته نهارا لم يدخله الشيطان ثلاث أيام. وفي هذا الحديث فائدة في التفريق بين الليلة واليوم، وأن اليوم يطلق على النهار، والليل والليلة تطلق على ماذا؟ على الليل المعروف. وضح لكم؟ وهذا الحديث يقول: رواه الطبراني وابن حبان في صحيحه وابن مردوي. أقول: وهو حديث ضعيف، هذا الحديث حديث ضعيف لا تصح نسبته إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر السلسلة الضعيفة رقم 49,300,000. وأن في هذا القدر كفاية، نقف حتى نفتح مجال للأسئلة، فكان لديكم سؤال.
ارفع صوتك. أن لا شك فرق. الصديق المراد بهم العلماء الذين بلغوا درجة الصديقية والصدق واليقين، وأما الصالح فهو العابد. الصالح هو الذي يعبد الله جل جلاله أيضا على علم ليس على جهل، لكن ما بلغ مراتب العلماء. واضح لك؟ هذه السائلة تقول: لو وضع شخص أمواله في بنك ربوي الله السلامة، ثم أراد الآن أن ينقلها إلى بنك إسلامي، ماذا يفعل؟ هل يأخذ رأس المال فقط؟ لا بد أن ينتقل مباشرة ولا يفكر بأنه سينتقل، لأنه لو مات على ذلك مات على عظيم. أعظم أمر يحارب به العبد ربه هو الربا. قال الله تعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. ولهذا لم نجد ذكر الحرب من الله لعباده إلا في موطنين في الشرع، هذا الموطن فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وفي قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب. فهذا أعظم موطن. درهم ربا ب36 زنية، تخيل درهم واحد بكم؟ ب36 زنية. ولهذا تجد الذي يأكل ربا يقول: والله الزنا حرام وعظيم، ما يعلم بأنه بالربا وقع فيما هو أعظم، الدرهم واحد ب36. نسأل الله السلام. ولهذا عليها أن تبادر. وأما الأصل فإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فتأخذ رأس المال والفائدة، ولا نقول فائدة، تأخذ الربا، والربا تصرفه في المصارف العامة لا تتصدق به، وأيضا لا تبقيه للبنك، ورأس المال تضعه في ما ذكرت. تقول: ما حكم الفتاة التي ترفض الزواج؟ ما حكم الفتاة التي ترفض الزواج بدون سبب؟ طبعا هذه المرأة التي ترفض الزواج بدون سبب نحن لا ندري ما سبب رفضها، فالحكم عليها صعب، الإنسان ما يستطيع أن يحكم. أما بدون سبب فأنا ما أتصور أن مرأة ترفض النكاح بدون سبب، هذا يعني شبه مستحيل، لأن الله سبحانه وتعالى كما خلق في الرجل الشهوة كذلك هي في المرأة. ولهذا الله سبحانه وتعالى أوجد العلاج بالنكاح، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجه. وقال في النكاح: فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج. فبدون سبب كما قلت ما أتصور. ما حكم التلحين والتمديد في الأذان؟ أما التلحين والتمديد فهو بدعة كما قال العلماء. تقول: ما حكم كلام النفس مثلا التعليق على أحد في أنفسنا دون التلفظ به أو شيء من هذا؟ إن كان هذا الأمر مما يغلب النفس ولا يريده الإنسان فهذا لا يؤاخذ عليه، ولا ينبغي للإنسان أن يساير نفسه، لأنها تقول مثلا: أنا رأيت شخص فتكلمت في نفسي عليه، تقول في نفسي يعني ما أخرجت هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم بيّن: إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، فهذا مما تجاوز الله سبحانه وتعالى عنه، لكن بشرط أن لا يعود نفسه على ذلك وأن يساير نفسه، لأنه سيقع لا محالة. لكن يقطع هذا مباشرة إذا جاءه وبدأت تحدثه نفسه. تقول: ما حكم الصلاة في غرفة فيها صور، حيث أننا نحضر صلاة المغرب أو العشاء في مكان فيه صور، وكذلك صلاة الضحى؟ إن استطاعت أن تزيل الصور فبها ونعمة، وإن لم تستطع فإن استطاعت أن تغطي هذه الصور فبها ونعمة. والأصل أنها لا تصلي في هذا المكان، الأصل أنها لا تصلي في مكان فيه صور، لكن إن اضطرت كما تقول واحتاجت فإن الصلاة صحيحة، فإن الصلاة صحيحة، لكن كما قلت ينبغي أن لا تصلي في هذه الأماكن التي تلهي وتشغل. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، تكلمنا في الدرس الماضي وبدأنا في سورة البقرة وبينا بأنها مدنية، وكذلك بدأنا في ذكر ما ورد في فضلها. قال المصنف رحمه الله تعالى:
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المصنف رحمه الله: وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثا وهم ذو عدد، فاستقرأهم فاستقرأ كل واحد منهم يعني ما معه من القرآن، فأتى على رجل من أحدثهم سنا فقال: ما معك يا فلان؟ قال: معي كذا وكذا وسورة البقرة. فقال: أمعك سورة البقرة؟ قال: نعم. قال: فأنت أميرهم؟ فقال رجل من أشرافهم: والله ما منعني أن أتعلم البقرة إلا أني خشيت ألا أقوم بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا القرآن واقرؤوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه
فإن مثل
القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محكوم مسكا يطوح ريحه في كل مكان، ومثل من تعلمه فيركض وهو في جوفه كمثل جراب أوفي على مسك. هذا لفظ رواية الترمذي. ثم قال: هذا حديث حسن.
نعم، يقول رحمه الله: وقد روى الترمذي، وهو في ضعيف الترمذي رقم 41 و500، قال: وقد روى الترمذي والنسائي وابن ماجه عن أبي هريرة قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بعثا وهم ذو عدد، فاستقرأ كل واحد منهم يعني ما معه من القرآن. يعني أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما أرسل هذا البعث أن يعرف من كان منهم حافظا للقرآن. قال: فأتى على رجل من أحدثهم سنا، يعني صغير في السن، وهو من أصغر القوم سنا. قال: ما معك يا فلان؟ قال: معي كذا وكذا، وبدأ يعدد السور التي معه وسورة البقرة، يعني ومعي سورة البقرة. فقال: أمعك سورة البقرة؟ فقال: نعم. فقال: اذهب فأنت أميرهم. فقال رجل من أشرافهم من عظمائهم لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جعل هذا الصغير في السن هو أمير وأمره عليهم، قال: والله ما منعني أن أتعلم البقرة إلا أني خشيت ألا أقوم بها. لأنه سيأتي بأن في سورة البقرة من القصص والعبر والأحكام ما يدعو للقيام بها، أليس كذلك؟ وأنا إن شاء الله سيأتي بطيات تفسير هذه السورة العظيمة. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: تعلموا القرآن واقرؤوه، فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان. مثل عظيم جدا. النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا القرآن. والعلم يشمل مدارسة ما فيه ومعرفة ألفاظ هذه الكلمات وما تحمل من معاني، وكذلك يحاول الإنسان أن يحفظ هذا القرآن العظيم. ولهذا قال: واقرؤوه، أي إذا لم تحفظ أقل الأحوال أنك تقرأ وتكرر، لأن في هذه القراءة ستمر على معاني عظيمة وعلى فوائد جليلة، ولك بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها، أليس كذلك؟ ولهذا وصف النبي صلى الله عليه وآله وسلم من كان معه القرآن، قال: فإن مثل القرآن لمن تعلمه فقرأه وقام به. لأن القرآن إنما أنزل للتدبر والعمل، فمن قرأ القرآن وتدبره وعمل بما فيه، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مثل هذا الإنسان كمثل جراب محشو مسكا يفوح ريحه في كل مكان، كمثل الجراب المحشو مسك، وكلكم يعلم رائحة المسك، فهو يفوح بهذا القرآن في كل مكان. ومثل من تعلمه فيرقد وهو في جوفه، أي أنه حافظ القرآن وعنده شيء من القرآن، كمثل جراب أوكي، ما معنى أوكي؟ أي ربط، واضح، على مسك، هو نائم، إذن إذا نام ولا يقرأ القرآن إذن قد ربط على ماذا؟ على مسك، وفي جوفه مسك. إذن هذا الحديث حديث عظيم وفيه ما فيه من الفوائد، إلا أن سنده ضعيف كما قال غير واحد من أهل العلم. قال:
وعن سيد بن حضير قال: بينما هو يقرأ من الليل سورة البقرة وفرسه مربوطة عنده، إذ جالت الفرس فسكنت، فقرع فجالت الفرس فسكنت، ثم قرع فجالت الفرس فانصرف، وكانت ابنه يحيى قريبا منها، فأشفق أن تصيبه، فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح حدث النبي صلى الله عليه وسلم فقال: اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت يا رسول الله أن تطع يحيى، وكان منها قريبا، فرفعت رأسي وانصرفت إليه، فرفعت رأسي إلى السماء، فإذا مثل الظلة فيها أمثال المصابيح، فخرجت حتى لا أراها. قال: وتدري ماذا؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت بصوتك، ولو قرأت لا أصبحت ينظر الناس إليها، لا تتوارى منهم. رواه البخاري.
نعم، هذا الحديث حديث صحيح ثابت، رواه البخاري وغيره، وهو حديث عظيم جدا. هذا الحديث يرويه لنا أسيد ابن حضير رضي الله عنه، يقول: بين هو يقرأ من الليل سورة البقرة، يعني وهو كذلك كان يقرأ في ليلة من الليالي سورة البقرة. قال: وفرسه مربوطة عنده، يعني قريبة منه. قال: إذ جالت الفرس، يعني بدأت الفرس في الحركة الشديدة وبدأت تجول، كادت تقطع الرباط، وضح لكم؟ يعني الحبل التي قد ربطت فيه. قال: فسكت، يعني لما رأيت ذلك الأمر العظيم أنني لما قرأت بدأت تجول سكت. قال: فسكنت، يعني لما سكت سكنت. قال: فقرأت، عاودت إلى القراءة. قال: فجالت الفرس فسكت فسكنت. استغرب. قال: ثم قرأت فجالت الفرس، بعد ذلك قال: فانصرف. لما رأى هذا الأمر وقف عن القراءة ثم انصرف، ثم في الصباح سيأتي الخبر. قال: وكان ابنه يحيى قريبا منها، أي أنه لما كان يقرأ والفرس تجول، الذي جعله يقف عن القراءة هو أنه خاف على ابنه يحيى، حيث إنه خشي أن تقطع الحبل وتجول على ابنه فتقتله، فخشي. قال: فوقفت. قال: فأشفق أن تصيبه، أي أن تصيب الفرس يحيى، تصيب ابنه. قال: فلما أخذه رفع رأسه، يعني لما أخذ ابنه صرف وذهب إلى ابنه وأخذه. قال: فرفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، يعني رفع إلى السماء ووجد أمرا عجبا، وضح لكم؟ قال: فلما أخذه رفع رأسه إلى السماء حتى ما يراها، فلما أصبح، يعني رفع ابنه ورفع رأس ابنه إلى أين؟ إلى السماء، لأنه خشي أن هذا الابن من شدة ما يرى الفرس وتجول أنه قد يصاب بالفزع والبكاء الشديد، فلهذا يقول: رفعت رأس ابني إلى السماء، وهو أيضا نظر إلى ماذا؟ إلى السماء. قال: فلما أصبح،
حدث النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يعني حدث أسيد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم: اقرأ يا ابن حضير. قال: فأشفقت، يعني يا رسول الله الذي منعني من القراءة، فأشفقت يا رسول الله أن تطأ يحيى، أي أن تطأ الفرس يحيى من شدة ما جالت، وكان قريبا منها يعني يا رسول الله، فرفعت رأسي وانصرفت إليه، يعني قمت ورفعت رأسي وانصرفت إليه. قال: فرفعت رأسي إلى السماء فإذا مثل الظلة كالغيم، رأيت مثل الظلة في السماء فيها أمثال المصابيح، وهذه الظلة فيها أمثال المصابيح المنيرة، فخرجت حتى لا أراها، يعني من شدة ماذا؟ الخوف. قال: وتدري ماذاك؟ يعني هل تعلم ماذاك؟ قال: لا. قال: تلك الملائكة دنت لصوتك، ولو قرأت لأصبحت ينظر الناس إليها لا تتوارى منها، أي أنك لو أخذت في تلك القراءة واستمررت في تلك القراءة لأخذت الملائكة تدنو 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 منك حتى ماذا؟ حتى أصبحت وأصبحت الملائكة وأصبح الناس ينظرون إليها رأي العيان لا تتوارى منهم. وهذا مصداق لقول النبي صلى الله عليه وسلم أن العبد إذا قام في الصلاة وقرأ القرآن، أو إذا أن العبد إذا قرأ القرآن ماذا يفعل الملك؟ يأتيه ملك ويقرب منه حتى يضع فاه على فيه، فيخرج من جوف القارئ في جوف من؟ في جوف الملك. فضل عظيم، أليس كذلك؟ فلهذا النبي صلى الله عليه وسلم بين أن قارئ القرآن وكذلك المصلي لا بد أن يكون على أتم ما يكون من الطهارة والنظافة، وخاصة فيما يتعلق بالفم. لماذا؟ لأن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه بنو آدم، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولهذا بين بأن من أكل الثوم أو البصل فلا يقرب ماذا؟ المسجد. لماذا؟ لأن الملائكة تحضر في هذا المكان، فإذا أكل وصلى فإنه قد آذى من كان بجنبه، أليس كذلك؟ وبينا أيضا حديث البخاري أنه إذا جلس ينتظر الصلاة فهو في صلاة ما لم يحدث. وبينا الحدث أن بعض أهل العلم رحمهم الله قالوا بأن المراد بالحدث أنه إذا أخرج منه الريح تأذت الملائكة، واضح؟ فهذا الحديث فيه بيان عظم سورة البقرة، وأن الإنسان إذا قرأ سورة البقرة بإخلاص من قلبه صادقا متمعنا فإن الملائكة تدنو منه وتقرب منه، وإذا دنت منه الملائكة ماذا حصل للشياطين؟ تفر، أليس كذلك؟ ولهذا بينا بأن الشيطان يفر من سورة ماذا؟ من سورة البقرة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تجعلوا بيوتكم قبورا، فإن البيت الذي يقرأ فيه سورة البقرة لا يدخله ماذا؟ الشيطان، واضح؟ إذن هذا فضل عظيم في بيان ماذا؟ في بيان هذه السورة. قال:
ورواه أيضا أبو عبيد في كتاب فضائل القرآن، وقد وقع نحو من هذا لثابت النفيس لشماس فيما رواه أبو عبيد في إسناد زيد، إلا أن فيه إبهاما ثم هو مرتب، والله أعلم.
نعم، ويكفينا هذا الحديث العظيم الذي هو عند البخاري. أقول: قال القرطبي هذه السورة، قال الإمام القرطبي رحمه الله في تفسيره: هذه السورة فضلها عظيم وثوابها جسيم، ويقال لها فسطاط القرآن، يعني يقال لهذه السورة فسطاط فسطاط ويقال لها فسطاط القرآن،
يعني الغطاء الذي أو الفسطاط هو الذي يتجمع فيه الشيء. واضح لكم؟ فسطاط الشيء أي ما يتجمع فيه، واضح؟ ولهذا سميت فسطاط لأنها جمعت القرآن.
قاله خالد ابن معدان: وذلك لعظمها وبهائها،
يعني كانت فسطاط لعظمها وبهائها وكثرة أحكامها ومواعظها، تعلمها عمر رضي الله عنه بفقهها وما تحتوي عليه في 12 سنة. تخيل، في 12 سنة يحفظ ويقرأ ويتعلم ويتدبر هذه السورة حتى فقه ما فيها وحفظها رضي الله عنه. وابنه عبد الله، يعني وكذلك فعل ابنه عبد الله رضي الله عنهم أجمعين رضي الله عنهما، في 8 سنين تعلمها وحفظها وتدبر بما فيها وعمل بما فيها في 8 سنين، إلى آخر ما ذكر الإمام القرطبي رحمه الله تعالى. قال:
ذكروا ما ورد في فصلها مع آل عمران.
نعم، هنا المصنف رحمه الله تعالى أولا خص ما ورد في فضلها خاصة، ثم إن هناك أحاديث وردت في فضل سورة البقرة لكن مقرونة مع ماذا؟ مع آل عمران. ولهذا سيتكلم المصنف الآن على فضل سورة البقرة مقرونة مع آل عمران. ولهذا إذا جئنا أيضا في تفسير سورة آل عمران فإن هذه الفضائل هناك، واضح؟ قال:
قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فسمعته يقول: تعلموا سورة البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة،
وتركها
حسرة ولا تستطيعها البطلة. قال: ثم سكت ساعة ثم قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران فإنهما الزهراوان يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غياياتان أو فرقان من طير صواف وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب فيقول له: هل تعرفني؟ فيقول: لا أعرفك. فيقول: أنا صاحبك القرآن الذي أضمعتك في الهواجر وأسخرت ليلك، وإن كل تاجر من وراء تجارته، وإنك اليوم من وراء كل تجارة، فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله، ويوضع على رأسه تاج الوقار، ويكسى والداه حلتين لا يقوم لهما أهل الدنيا، فيقولان: بما كفينا هذا؟ فيقال: بأحد ولدكم القرآن. ثم يقال: اقرأ واصعد في درج الجنة وهو في صعود ما دام يقرأ هذا هدا كان أو ترتيلا.
نعم، يقول رحمه الله تعالى: وقد روى الإمام أحمد في مسنده برقم 50 و 922 ألفا، وبين أيضا في الهامش بأن هذا الحديث قال الحافظ فيه إسناده حسن على شرط مسلم. أقول: وهو أيضا في صحيح الترغيب رقم 66 و 400 ألف، وقال الشيخ الألباني رحمه الله: حسن صحيح، يعني أن إسناده حسن صحيح. هذا الحديث حديث عظيم، رواه الإمام أحمد بسنده عن بريدة قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر، وهذا إن دل على ملازمة الصحابة رضوان الله عليهم وعلى حرصهم
على الجلوس في مجالس العلم، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما يتكلم بعلم وما يقوله علم. ولهذا كان الصحابة رضوان الله عليهم من أشد الناس حرصا على ملازمته صلى الله عليه وآله وسلم. قال: كنت جالسا عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم فسمعته يقول: تعلموا سورة البقرة. هنا حث النبي صلى الله عليه وآله وسلم على تعلم هذه السورة العظيمة. قال: فإن أخذها بركة. كل ما تشمل من معاني البركة في سورة البقرة. قال: فإن أخذها، أي فإن في تعلمها ومعرفة ما فيها وأيضا في حفظها بركة. يجد الإنسان البركة في عمره وفي وقته وفي ماله وفي أولاده وفي زوجه وفي جميع حياته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أخذها بركة، وأطلق البركة ما بين ما هي، فتشمل كل بركة على سبيل الإطلاق والبدل. وضح لكم؟ ولهذا قال: فإن أخذها بركة، يعني من أخذها صادقا في أخذه لها بنية خالصة يريد بذلك وجه الله، حفظ سورة البقرة لا يريد جزاء ولا شكورا من البشر، وإنما يريد وجه الله. تعلم سورة البقرة حتى يعمل بما فيها ويتدبر معانيها ويعتبر بقصص السالفين. قال عليه الصلاة والسلام: وتركها حسرة، أي أن من ترك سورة البقرة أصيب بالحسرة. لماذا؟ لأنه سيكون لغيرها من باب أولى أن يترك، أليس كذلك؟ لأن هذه السورة من قرأها وجد سلاسة في ألفاظها، سهولة في حفظها، وكذلك في تناسقها، أليس كذلك؟ فيقول: وتركها حسرة، أي أن تركها فيه حسرة. لماذا؟ لأن الشيطان قد يتعرض له، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم بأن الشيطان يفر من هذه السورة. فترك سورة البقرة سيضيع البركة، وتضيع البركة حسرة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أخذها بركة، مفهومه أن من تركها فقد ترك البركة. قال: وتركها حسرة. قال: ولا تستطيعها البطلة، يعني لا تستطيع على سورة البقرة السحرة، مهما حاول الساحر أن يفعل بمن حفظ سورة البقرة وتعلم سورة البقرة وتدبر معانيها وعرف كلام أهل العلم فيها، فإنه يعجز. لماذا؟ لأن الذي أخبر بهذا الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام، الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، يقول: أبدا، السحرة مهما حاولوا فإنهم لا يستطيعون إليك ولا يستطيعون أن يصلوا مهما حاولوا. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ولا تستطيعها البطلة، مهما حاولوا السحرة، واضح؟ إلا أمر أراده الله جل جلاله، وإلا فإن من كانت معه سورة البقرة، من كانت معه سورة البقرة فإنه قد أخذ بالسبب العظيم الذي جعله الله له في الأرض حماية من السحرة. قال: ثم سكت ساعة، أي سكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم ساعة، والساعة إما أن تكون على ظاهرها وإما أن تكون يراد بها مدة، أي سكت مدة من الزمان عليه الصلاة والسلام. ثم قال: تعلموا سورة البقرة، كرر عليه الصلاة والسلام الحث لتعلم سورة البقرة، ولكن هنا عطف عليها ماذا؟ قال: تعلموا سورة البقرة وآل عمران، فإنهما الزهراوان، أي البقرة وآل عمران. قال: يظلان صاحبهما يوم القيامة. إذن هذا يدخل تحت السبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله.
أليس كذلك؟
ولا ذكره الحافظ؟ من يذكر في الفتح ذكره الحافظ؟ ما ذكره. إذن هذا أيضا يضاف إلى ذاك الموطن. وضح لكم؟ يظلان صاحبهما يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيايتان. وغيايتان يعني كل شيء يظل ويستظل به وما يكون فوق الإنسان فهو كذلك غياية. وضح لكم؟ فقال أو فرقان يعني قطعتان من طير صواب. وهذا إن شاء الله سيأتي أيضا عند المصنف. قال وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة. انظر إلى هذا الموقف. إذن صاحب القرآن من حفظ سورة البقرة وآل عمران كانت له ظل يوم القيامة. وأيضا قال فرقاني من طير صواف. فرقاني من طير صواف. وإن القرآن يلقى صاحبه يوم القيامة حين ينشق عنه قبره. تخيل هذا الموقف في موقف عظيم. يعني في بداية أن ينشق القبر قامت القيامة، ليس كذلك؟ نفخ في الصور، إذن تنشق القبور، يقوم الناس من قبورهم حفاة عراة غرلا لا ثياب عليهم ولا ملابس، يقومون من قبورهم ينفضون التراب عن رؤوسهم ويرون أن الكون والعالم غير العالم، أليس كذلك؟ السماء تبدلت والأرض تبدلت والكواكب انتثرت والبحار سجرت وفجرت والجبال سيرت وهي كالعين المنفوش. فهنا يرى أن العالم غير العالم، فهنا من يكون معه الصاحب؟ قال يلقاه من يأتي القرآن يلقى صاحبه بمباشرة أو عند انشقاق القبر عن هذا الميت وعند قيامه يأتيه. قال حين ينشق عنه قبره كالرجل الشاحب، يعني المتغير اللون من المرض ونحوه، لأنه يقوم من قبره، والذي يقوم من القبر ماذا سيكون؟ يكون كالشاحب المريض الذي يحتاج إلى إعانة. قال فيقول له هل تعرفني؟ يعني هذا الرجل يأتي إلى من؟ إلى الذي انشق عنه القبر، فيقول هل تعرفني؟ فيقول ما أعرفك. فيقول أنا صاحبك القرآن الذي أضمأتك في الهواجر. لماذا؟ لأنه انشغل بماذا؟ بالقرآن، وصام في النهار وقام به فانشغل بماذا؟ بالقرآن. وأسهرت ليلك بالتلاوة والقراءة والقيام والتدبر ومعرفة ما فيه. قال وإن كل تاجر من وراء تجارته. فمن كان تجارته الدنيا المحرمات فإنه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يبعث على ما مات عليه ويحشر مع من أحب. فهذا يحشر مع من؟ مع القرآن. قال وإنك اليوم من وراء كل تجارة، فأنت معك أعظم تجارة. قال فيعطى الملك بيمينه، يأخذ الملك بيمينه والخلد بشماله، لأنه سيكون خالد مخلد في ماذا؟ في الجنة. ويوضع على رأسه تاج الوقار، وقد بينا لكم تاج الوقار كما جاء أنه تاج يوضع على رأسه مرصص باللؤلؤ. قال ويكسى والداه حلتين، يكسى حلتين عظيمتين جميلتين من الجنة لا يقوم لهما أهل الدنيا، يعني أعظم مما وجد في الدنيا، يعني أعظم مما هو في الدنيا، لأنه من أين؟ من الجنة. فيقولان
بما كسينا هذا، يعني لا نعلم أن لنا عمل، بما كسينا هذا فيقال بأخذ ولدكما القرآن، أي بتعلم هذا الولد الذي خرج صالحا بالقرآن كسيتم هذه الفلة. ولهذا الله الله في الأبناء، من أراد أن يكسى هذه الحلة يوم القيامة فعليه أن يربي أبناءه على كلام المنان، على كلام الرحمن، وخاصة الصغير من السهل أن يحفظ القرآن لأنه لا مشاغل لديه بخلاف الكبير. فيحاول الإنسان أن يعتني بأبنائه وأن يعلمهم القرآن وأن يحفظهم القرآن وأن يرسلهم إلى دور القرآن حتى يخرجوا بالقرآن. وإذا مات انقطع عمله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إلا من ثلاث، فتخيل أن هذا الابن كلما يقرأ القرآن لك بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها، كأنك لم تمت، فضل عظيم، أليس كذلك؟ ثم يقال أي للذي كان حفظ وتعلم القرآن وتعلم سورة البقرة وآل عمران اقرأ واصعد في درجة الجنة وغرفها، في رواية اقرأ وارقى كما كنت ترتل في الدنيا فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. قال فهو في صعود ما دام يقرأ هدا كان أو ترتيلا، والهد هو أن يقرأ قراءة سريعة لكن مع مخارج الحروف الصحيحة والقراءة الصحيحة التي لا تخل باللفظ والمعنى، والترتيل دون ذلك، وضح لكم؟ والترتيل أعلى مرتبة من ماذا؟ من الهد، لأن الترتيل هو أن يقرأ قراءة بشكل يخرج الحروف من مخارجها الصحيحة ويقرأ بتجويد صحيح ويقرأ القراءة التي إذا سمعها من سمعها فهم كأنه يكلمه بالقرآن، كأنه يخاطبه بالقرآن. وهكذا كانت قراءة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لقوله تعالى ورتل القرآن ترتيلا. إذن هذا الحديث فيه هذه الفوائد العظيمة. قال
ولبعضه شواهد، ومن ذلك حديث أبي أمام الباهلي قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اقرأوا القرآن فإنه شافع لأهله يوم القيامة، اقرأوا الزهراوين البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو كأنهما غيايتان أو كأنهما فرقان من طير صغار يحاجان عن أهلهما يوم القيامة. ثم قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة.
نعم، قال اقرأوا البقرة فإن أخذها بركة وتركها حسرة ولا تستطيعها البطلة، وقد بينا لكم هذا الحديث وما فيه. قال
الزهراوان المنيران والغياية ما أضلك من فوتك والفرق القطعة من السيل والصواف المصطفقة المتضامة والبطلة السحرة، ومعنى لا تستطيعها أي لا يمكنهم حفظها، وقيل لا تستطيع النفوذ في طريقها والله أعلم.
نعم، والأمر يشمل أو هو يشمل الأمرين، وضح لكم ولا مانع من أنها لا